الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الجنوب على صفيح ملتهب، والجيش يسحب 7 إعلاميين حاصرهم إسرائيليون قرب موقع العباد، بينهم شهيد وجريح. الحكومة توافق على خطة في شأن المطار وتأمين متطلبات أي احتمال، وخشية كبيرة من قطاع الرواتب إذا اندلعت الحرب. غزة تغرق في بحر الدماء، وواشنطن تصدر تحذيرا نادرا لمواطنيها في الخارج، وتطلب دعما ماليا غير مسبوق لإسرائيل. نقطة مضيئة في الظلمة، دوما أفضل القرى السياحية في العالم. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. يقترب الوضع في جنوب لبنان شيئا فشيئا من حافة الانفجار الكبير، إلا إذا كان ما يحصل من مناوشات صاروخية على الأرض هو في الواقع سيناريو عسكري مرسوم ومتفق عليه ضمنا لإبقاء قواعد العمليات مضبوطة في بعض النقاط وحتى البلدات والمستوطنات، رغم أعطاء حزب الله المسيطر بالمطلق على الأرض الجنوبية الضوء الأخضر لكتائب القسام وغيرها من الفصائل الفلسطينية للتحرك وفق الهوامش المحددة. أما الجحيم الإسرائيلي في غزة فلا أفق له، وسط دعم دولي شبه جامع لتل أبيب التي تتلقى يوميا الجرعات العسكرية والمالية والسياسية المحفزة لدخول القطاع من كل حدب وصوب، وتحديدا من واشنطن.
فقد أصدرت قيادة الجيش بياناً شرحت فيه أنه أثناء قيام فريق إعلامي من 7 أشخاص بالتغطية الإعلامية قرب موقع العباد التابع للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة حولة، استهدفهم عناصر العدو بأسلحة رشاشة، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر.
وأكدت أن دورية من الجيش عملت بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب على نقل الضحية والمصاب إلى أحد المستشفيات وسائر أعضاء الفريق إلى مكان آمن.
الشهيد هو محمد ربيع البقاعي، وكان ضمن فريق صحفي لبناني إيراني، وكان محاصرا مع مجموعة من الصحفيين قرب موقع العباد من دون أي تنسيق مع أحد، وقد تعرضت سيارتهم لإطلاق النار وتعطلت ووقع الاعتداء واضطروا للاختباء. إلا أن مواقع إخبارية ذكرت أن البقاعي كان محاصرا مع مجموعة الصحفيين ومتواجدا على سبيل الفضول.
بدوره قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أن الجيش طلب من اليونيفيل مساعدة 7 أفراد علقوا قرب الخط الأزرق على مقربة من قبر الشيخ عباد في خلال تبادل إطلاق نار كثيف عبر الخط المذكور.
أضاف أن اليونيفيل حضت في اتصال مع الجيش الإسرائيلي على وقف النار لتسهيل عملية الإنقاذ، مضيفا أن الأخير أوقف إطلاق النار مما أتاح للجيش اللبناني إخراج الأفراد بنجاح من المنطقة. وختم تيننتي: للأسف فقد أحد الأشخاص حياته في الحادث وأنقذ الآخرون بنجاح.
وفيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الأمر، ذكر حزب الله الصحفيين بضرورة التنسيق المسبق مع العلاقات الإعلامية وتحديد أماكن تواجد الفرق منعاً لأي أخطاء وخطأ قد يترتب في خلال وجودهم في مناطق الجنوب المختلفة.
معلوم أنه بعد وقت قصير من تشييع عناصره الثلاثة الذين سقطوا بالقصف الإسرائيلي أمس الأول، وجه حزب الله أمس صواريخه نحو المواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للحدود قبل أن تعلن كتائب القسام فرع لبنان مشاركتها في القصف الصاروخي باتجاه المستوطنات في الجليل الأعلى.
وبحسب بيان صادر عنه، فقد استهدف حزب الله مواقع جل العلام، البحري، زرعيت، ثكنة شميرة وبرج مراقبة في البستان بالأسلحة المباشرة والمناسبة، وتمت إصابتها إصابة دقيقة وتدمير كمية من تجهيزاتها الفنية والتقنية.
كما أعلن مهاجمة موقع المنارة الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة وتمت إصابته مباشرة واستهدفت صواريخ الحزب موقع العباد قبالة بلدة حولة الحدودية وموقع الراهب العسكري الإسرائيلي المطل على بلدة عيت الشعب، وسمعت أصوات انفجارات في كرية شمونة، في حين أطلقت صفارات الإنذار في نهرية للمرة الأولى منذ بداية الحرب.
وتزامنا مع صواريخ الحزب أطلقت كتائب القسام لبنان رشقة صاروخية مركزة مكونة من 30 صاروخا من القليل باتجاه مستوطنات الجليل الغربي وأبرزها نهرية وشلومي في شمال إسرائيل.
من جهتها ردت المدفعية الإسرائيلية على العمليات المتزامنة بقصف طال محيط بلدات علم الشعب، راميا، مروحين والنقورة الحدودية.
كما طال القصف الإسرائيلي بلدات ميس الجبل، بليدة، حولة، مركبة والعديسي، واستهدف قصف مركز وادي قطمون في رميش.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أكد أن حماس أطلقت قذائف صاروخية نحو البلدات المدنية الإسرائيلية في الشمال، حيث أصابت إحداها كرية شمونة، بينما سقطت باقي القذائف في مناطق مفتوحة.
أضاف أن جيشه هاجم مصادر النيران واستهدف مواقع عدة لحزب الله، وتمكن من تصفية خلية مخربين وفق تعبيره، معتبرا أن إطلاق الصواريخ نفذ بموافقة الحزب مثل كل العمليات الفلسطينية التي انطلقت من لبنان أخيرا، بما فيها استهداف المدنيين في إسرائيل.
وشدد أدرعي على أن حزب الله سيتحمل العواقب وأن الجيش الإسرائيلي يبقى في حال تأهب في الشمال.
وقال متحدث آخر باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أن حزب الله سيتحمل العواقب بسبب منحه الإذن لحماس في لبنان بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.
من جهته قال رئيس مكتب حماس في الخارج خالد مشعل أن حزب الله وإيران قدما لنا السلاح والدعم ونطلب المزيد.
وعلى وقع تحذير وزير الدفاع الألماني من مغبة رحيل اليونيفيل لأن في ذلك إشارة خاطئة، تصل إلى بيروت اليوم وزيرة الخارجية الألمانية ويستقبلها بعد الظهر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
الوزير الألماني تفقد قوة بلاده في اليونيفيل التي تضم 140 جنديا، وذكرت وزارته أنه التقى هؤلاء الجنود قبالة الساحل اللبناني. وقال للصحفيين على متن السفينة الحربية الألمانية الموجودة ضمن بعثة الأمم المتحدة والراسية في ميناء بيروت أن خفض أو سحب اليونيفيل سيكون إشارة خاطئة في هذا الوقت.
وفي سياق متصل صدرت دعوات أمريكية وبريطانية وألمانية في وقت واحد إلى رعاية الدول الثلاث لمغادرة لبنان، وحضت سفارات الدول الثلاث رعاياها على مغادرة الأراضي اللبنانية في أقرب وقت، بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة.
كما أوصت الراغبين في البقاء بإعداد خطط استعدادا لحالات الطوارئ على أن يبقوا يقظين، وحذرت من أن وتيرة الاشتباكات في المنطقة الحدودية مع إسرائيل قد تتصاعد في أي وقت.
وأصدرت الخارجية الأمريكية اليوم تحذيرا نادرا للمواطنين الأمريكيين في الخارج من تزايد خطر وقوع هجمات عنيفة، وحضت مواطنيها على توخي المزيد من الحذر في خلال السفر بسبب احتمال وقوع هجمات إرهابية أو تظاهرات أو أعمال عنف ضد المواطنين والمصالح الأمريكية.
حكوميا عقدت جلسة لمجلس الوزراء كشف فيها الرئيس نجيب ميقاتي عن الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية التي يقوم بها لمطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع التعديات الإسرائيلية وامتداد النيران إلى الداخل اللبناني، وتمنى توحيد الموقف الداخلي في هذه المرحلة الحساسة. ونقل عنه وزير الإعلام زياد مكاري القول:
وفي المناسبة أيضا أقول أن التعبير عن الرأي لا سيما إذا ما يحصل هو حق مشروع، ولكن التحركات الشعبية التي تتخطى التعبير عن الرأي لتتحول إلى تعديات على الناس والجيش والقوى الأمنية وعلى الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية أمر مرفوض على الإطلاق. لا مصلحة للبنان ولأحد في التعدي على البعثات الدبلوماسية القائمة في لبنان، لأننا في أمس الحاجة إلى تفهم خارجي للوضع اللبناني ومؤازرة لمواجهة التحديات الداهمة.
وزير البيئة ناصر ياسين الذي كلف التنسيق بين الجهات والوزارات لوضع وتطبيق خطة الطوارئ تحدث عن الخطة الوطنية الاحترازية.
تفعيل خطة استجابة استجابة تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات اللي هي موجودة بمجلس الوزراء برئاسة اللواء محمد مصطفى معه فريق عمل من الضباط والخبراء، لكن عم نعمله نحن وياه ونحن واللواء وكل الخبراء هو تعليمات تصرف الدائمة SOP Standard Operating Procedures. في حال حصل هكذا عدوان كيف كل وزارة وكل إدارة وكل قطاع كيفية إدارته إذا حصل شيء طارئ أو صار يعني عدوان كبير على الأراضي اللبنانية. عم نوضعه الآن هو آليات عمل يصير في تنسيق بين الوزارات، تنسيق على المستوى المحلي عبر المحافظين، المحافظين عبر لجنة إدارة الكوارث عاملة غرف عمليات فعلت الآن، وعم بيصير في كمان تعاون على مستوى القضاء واتحادات البلديات، وأجرينا اجتماع مع كل هيئات الأمم المتحدة المنظمات التي تعمل بالشق الإنساني. هذا التنسيق أساسي بين الوزارات والإدارات وكذلك مع المنظمات الدولية والجمعيات والهيئات الإنسانية. هذا ما نقوم به، خطة وطنية احترازية سنبقى نعمل عليها بالأيام المقبلة.
ومع الاجتماع الذي عقده ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي أطلعه على الإجراءات التي يتخذها لتأمين الاستقرار النقدي وضبط سعر الصرف، أكدت مصادر معنية أن خطى الطوارئ التي بدأت مؤسسات القطاع الخاص بوضعها لمواجهة تحديات الحرب المحتملة تشمل نقل مقرات ومستودعات وأعمال من مناطق إلى أخرى مع خيار العمل عن بعد في قطاعات معينة.
لكن المصادر أبدت خشية كبيرة من انقطاع رواتب الكثير من الموظفين، لأن الوضع اليوم مختلف كثيرا عن فترة حرب 2006. أنذاك كانت هناك مصارف تعمل بشكل طبيعي نسبيا وودائع يمكن السحب منها، واستطاع مصرف لبنان مد البنوك بالسيولة عند الضرورة. أما اليوم فودائع القطاع الخاص محتجزة في المصارف، وتحول عمل كثير من مؤسسات القطاع الخاص إلى إدارة ماليتها شهرا بشهر بما في ذلك رواتب الموظفين.
مصادر الهيئات الاقتصادية لفتت بدورها إلى أن ظروف الحرب ستجبر مؤسسات على الإقفال وتعليق دفع رواتب الموظفين طالما لا ودائع لديها ولا أعمال بتدفقات نقدية مستدامة. وقدرت المصادر إمكان تضرر 100,000 موظف بدرجات متفاوتة بحسب حجم المؤسسات التي يعملون فيها وبحسب المناطق والقطاعات ودرجة تأثرها بالحرب. في اليوم 14 للحرب وصل الجيش الإسرائيلي قصف غزة، ما أسفر عن مقتل العشرات في الساعات الماضية، وخلف القصف المتواصل حتى الآن 3785 قتيلا وأكثر من 12,000 جريح.
وفجرا سقط 18 قتيلا وجرح أكثر من 80 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت بشكل متزامن 6 منازل في خان يونس، ودمرت غارة المسجد العمري في مدينة جباليا، واقتحمت القوات الإسرائيلية قبل بعض الوقت مدينة نابلس من محاور عدة، كما سمع صوت انفجار في محيط مخيم نور شمس قرب طول كارم تزامنا مع استمرار العملية العسكرية داخل المخيم، واندلعت مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في بلدة أم الفحم داخل الخط الأخضر بعدما قمع الإسرائيليون تظاهرة للتنديد بالعدوان على غزة. وصباحا منعت القوات الإسرائيلية عددا من الشبان الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى في القدس.
وفي حين قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد للتحرك برا في قطاع غزة، صدقت الحكومة الإسرائيلية على خطة مساعدة لإجلاء سكان مدينة عسقلان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الأنشطة العسكرية البرية تعتبر أحد الخيارات التي نمتلكها في شأن غزة، وكان الناطق أعلن أمس أن عشرات آلاف الجنود على أتم الاستعداد لبدء الدخول البري إلى القطاع.
وبحسب وزير الاقتصاد الإسرائيلي فإن الجيش لديه ضوء أخضر للدخول إلى غزة عند جهوزيته، مضيفا أن الخسائر البشرية في صفوف المدنيين ستكون ثانوية أمام تدمير حماس.
من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في زيارة تفقدية للجنود على الحدود مع غزة إن الحرب ضد حماس ستكون صعبة وستستغرق وقتا إلى حين الانتصار على الحركة، وتوجه إلى جنوده: أنتم ترون غزة الآن من مسافة وقريبا سترونها من الداخل، سيأتي الأمر.
الطائرات الحربية قصفت الأبراج السكنية في مدينة الزهراء وسط غزة بعدما أرسلت القوات الإسرائيلية رسائل لسكان المدينة، رسائل تهدد فيها بقصف وتدمير 20 برجا سكنيا، ما أجبر ألاف السكان على المغادرة.
الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة وفي كلمة له دعا جماهير الأمة إلى الانتصار لكرامتهم والزحف إلى حدود فلسطين لإسقاط المشروع الصهيوني، وقال مستعدون لمعركة طويلة مع إسرائيل.
إن العدو اليوم في أسوأ حالاته منذ 75 عاما، فهذه فرصة الأمة التي ينبغي أن لا تضيعها. ندعو جماهير أمتنا وأحرار العالم إلى النفير والاحتشاد أمام سفارات العدو الصهيوني والولايات المتحدة، وطرد سفرائهما وإغلاق سفاراتهما في كل الدول العربية والإسلامية، فهذا أقل الواجب. نطمئن شعبنا وأمتنا بأن المقاومة بخير كثير ولا زالت تتحكم في مجريات الميدان، وإننا مستعدون بعون الله لمعركة طويلة مع هذا المحتل.
من ناحيتها أعلنت حركة حماس أن القصف الإسرائيلي لكنيسة بوفيليوس الأرثوذكسية في غزة إجرام متجدد ضد الأديان والمدنيين العزل، وأن استهداف الكنيسة والمستشفى المعمداني يستدعيان إدانة قوية من المجتمع الدولي والمجالس الكنسية العالمية.
بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس استنكرت بأشد العبارات قصف الكنيسة، مؤكدة أن استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها والتي توفر الحماية للأبرياء جريمة حرب، وأنها مصممة على مواصلة أداء واجبها بتقديم المساعدة والدعم والمأوى في غزة.
وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ذكرت أن طفلة وامرأة قتلتا في القصف على الكنيسة، وأن الاعتداء أدى إلى انهيار مبنى مجلس وكلاء الكنيسة بالكامل، والذي يأوي عددا من العائلات الفلسطينية المسيحية والمسلمة التي لجأت إليها.
اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين شددت على أن الصورة أصبحت واضحة للعالم، وهي أن إسرائيل تنفذ مخطط إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
في هذا الوقت نقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع أنه من غير المتوقع فتح معبر رفح الحدودي اليوم أمام قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، مشيرا إلى الحاجة لإجراء إصلاحات للطرق على الجانب المصري من المنطقة العازلة. وهناك أيضا الكثير من التفاصيل التي تدرس من أجل ضمان استدامة المساعدات.
وذكرت الشبكة أن مسؤولين أمريكيين يتوقعون أن تعبر أولى قوافل الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية بداية الأسبوع الجديد أو غدا، مؤكدة أن إسرائيل سترغب في المشاركة في آلية مراقبة شاحنات المساعدات إلى غزة للتأكد مما يتم إدخاله إلى القطاع، علما أن مصادر مصرية سبق وأكدت أنه تم الاتفاق على فتح المعبر اليوم.
ومن المقرر أن يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المعبر.
ومن واشنطن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته لن تتخلى عن دعم جهود حل الدولتين، مذكرا بأن سكان غزة بحاجة إلى ماء ودواء وغذاء، وأنه لا يمكن تجاهل إنسانية الفلسطينيين الأبرياء، ومشددا على أن التقييم الأمريكي يفيد بأن إسرائيل ليست مسؤولة عن الانفجار الذي وقع في المستشفى المعمدني، ومتعهدا بهزيمة حماس. وأعلن في خطاب إلى الأمة أنه سيطلب من الكونغرس اليوم تمويلا عاجلا لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، شركتين الأساسيتين.
أضاف بايدن أن دعم هذين البلدين استثمار ذكي سيؤتي بثماره عبر تعزيز الأمن الأمريكي لأجيال مقبلة، وسيساعدنا في إبقاء القوات الأمريكية بمنأى من الأذى وفي بناء عالم أكثر أمانا وسلاما وازدهارا لأطفالنا وأحفادنا.
مصدر مطلع كان ذكر أن طلب الإنفاق الإضافي الذي سيقدمه بايدن إلى الكونغرس يتضمن 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل.
بالتوازي وجه 411 موظفا في مكاتب أعضاء الكونغرس رسالة مفتوحة تحض المشرعين على الدعوة لوقف النار في غزة.
في غضون ذلك قدرت الاستخبارات الأمريكية أنه يحتمل أن يكون هناك ما بين 100 إلى 300 شخص قتلوا في الانفجار في المستشفى المعمدني في غزة، وفقا لتقييم استخباراتي مرفوع عنه السرية، الذي أشار إلى أن الاستخبارات لم تلاحظ سوى أضرار هيكلية طفيفة خفيفة في المستشفى مع عدم وجود أضرار ملحوظة في مبنى المستشفى الرئيسي وعدم وجود حفرة جراء سقوط الصاروخ.
إلى جبهة أخرى، فقد نقل عن مسؤول إسرائيلي أن لدى تل أبيب مؤشرات على أن الصواريخ التي أطلقت من اليمن كانت موجهة نحو إسرائيل. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت مساء أمس أن المدمرة USS كارني أسقطت 3 صواريخ وعددا من المسيرات أطلقها الحوثيون من اليمن.
في هذا الوقت أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها وضعت قيد المراجعة تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية طويلة الأجل، وهو حاليا عند مستوى A1 لدراسة احتمال خفضه بسبب الحرب، محذرة من أن التداعيات الأخطر لهذا النزاع هي كلفته البشرية. وأشار تصنيف A1 إلى وجود بعض المخاطر الائتمانية المعتدلة، وقد يؤدي خفضه إلى جعل الاقتراض أكثر كلفة ائتمانية بالنسبة للمقترضين.
وإلى سوريا، فقد سمعت أصوات انفجارات في محيط حقل كونيكو للغاز في دير الزور حيث تتمركز قوات أمريكية. المرصد السوري ذكر أن مجموعات مدعومة من إيران فجرت خط الغاز قرب معمل كونيكو.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القاعدة الأمريكية في سوريا تعرضت لاستهداف من طائرة مسيرة وتم تدميرها، وأن الاستهداف أدى إلى وقوع إصابات طفيفة بين الجنود الأمريكيين.
وأكد البنتاغون أنه سيتخذ إجراءات لازمة لحماية قواته بعد الهجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا، وأنه لا يزال يعمل على تحديد المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت وحداته في البلدين، مضيفا أن الجيش الأمريكي تصدى أمس الأول ل3 مسيرات استهدفت قوات التحالف في قاعدة عين الأسد غرب العراق.
وفي العراق، استهدف قصف صاروخي قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وذكرت الشرطة أن الصاروخي كاتيوش على الأقل سقطا في محيط القاعدة من دون الإشارة إلى ضحايا.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا تسعيرة تتراوح بين 89,550 و 89,850 ليرة. أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومع المؤهل ميلاد عزيز، صباح الخير ميلاد.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
أهلا وسهلا، تفضل.
نبدأ بالمدخل الشمالي للعاصمة بيروت. عنا حركة سير بتبدأ معنا من ملعب فؤاد الشهاب وصولا لنفق نهر الكلب. عنا حركة على طريق زوق مصبح، وبتكمل معنا أيضا على الأوتوستراد من تقريبا جسر النقاش وصولا لنهر الموت. المدخل الجنوبي أيضا بهالأثناء عم يشهد حركة ناشطة على طول الأوتوستراد خلدي. عنا حركة كثيفة باتجاه أنفاق المطار دون أي عوائق. عنا حركة طبيعية باتجاه الوزيعي، وحركة صباحية باتجاه مفارق بشامون عرمون. المدخل من البقاع عم يشهد حركة صباحية دون عوائق، بتبدأ معنا من ظهر الوحش الكحالي عرية وصولا للحزمية صياد وناشطة باتجاه أوتوستراد إيميل لحود. في عنا حركة سير كثيفة على طريق الحدث طريق صيدا القديمة قرب سان جورج. عنا أيضا على طريق المنصورية المكلس عنا حركة سير أيضا صباحية، وعنا أيضا جديد شرق مالك الأشرفية حركة صباحية دون أي تعويق. هذا بالنسبة لأحوال الطرقات. أما بالنسبة لأحصاءات الحوادث اللي تم التهيئ فيها بال 24 ساعة الماضية، في عنا حادثين نتج عنهم للأسف قتيلين نتيجة تدهور بيك أب بمنطقة جرجوع النبطية، وعنا أيضا جريحين نتمنى لهم الشفاء العاجل. أما مخالفات سرعة الرادار بلغت حصلتها أيضا بال 24 ساعة الماضية 194 مخالفة سرعة زيادة. خطنا الساخن مثل ما بتعرف موضوع بتصرف الجميع 17-20 على مدار الساعة. هذا كان كل شيء لحد هلا.
شكرا وطن، يعطيك العافية. في المتفرقات، فازت بلدة دوما قضاء البترون بلقب إحدى أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2023. وأشارت وزارة السياحة في بيان لها إلى أنها كانت رشحت دوما إلى جانب 260 بلدة ترشحت من حول العالم، وأنه تمت تسمية القرى الفائزة في خلال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي انعقدت في سمرقند أوزبكستان. إنجاز جديد في السجل السياحي للبنان بلدة دومة التي تملك تاريخا عريقا وتراثا ثقافيا ومعماريا مميزا على خارطة السياحة العالمية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
إلى مصلحة الأرصاد الجوية مع منى عمر. صباح الخير منى.
صباح النور.
تفضلي.
بعدنا اليوم بس تأس متقلب مبدئيا، رح يكون أغلب الوقت اليوم غائم جزئيا، في عنا احتمال أمطار خفيفة متفرقة بالمناطق الشمالية والداخلية. ابتداء من المساء بيتحول لقليل الغيوم وبيتحسن تدريجيا. بكرة غائم جزئيا، في عنا ارتفاع بدرجات الحرارة، انخفاض بنسبة الرطوبة، بكفي معنا ارتفاع نهار الأحد رح يكون ملموس، رح تتخطى المعدلات الموسمية خاصة بالمناطق الجنوبية. مبدئيا يعني الأسبوع اللي جاي في ارتفاع بالحرارة ورح يكون مستقر نوعا ما. الحرارة اليوم على الساحل رح تكون بين 19 و 27، على المرتفعات من 13 ل 24، وبالبقى من 13 لكمان ل 24. الهواء جنوبي غربي اليوم رح يتحول تدريجيا لشمالي غربي، سرعته بين 10 و 25 كيلومتر. الرطوبة على الساحل عم تكون تقريبا بين 55 و 75%. البحر المتوسط ارتفاع الموج وحرارة الماء 27 درجة. هذا كل شيء اليوم.
شكرا منى.
في الختام نذكر بالعناوين: الجنوب على صفيح ملتهب، والجيش يسحب 7 إعلاميين حاصرهم إسرائيليون قرب موقع العباد، بينهم شهيد وجريح. الحكومة توافق على خطة في شأن المطار وتأمين متطلبات أي احتمال، وخشية كبيرة من انقطاع الرواتب إذا اندلعت الحرب. غزة تغرق في بحر الدماء، وواشنطن تصدر تحذيرا نادرا لمواطنيها في الخارج وتطلب دعما ماليا غير مسبوق لإسرائيل. نقطة مضيئة في الظلمة، دوما أفضل القرى السياحية في العالم. النشرة انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.